Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. مرحبا. فريق ميديان يواصل رصد الوضع في إقليم الحوز بعد مرور 6 أشهر على الزلزال المدمر الأعنف منذ قرن في المغرب الذي خلف خسائر بشرية ومادية جسيمة. في نشرة الظهيرة روبورتاج حول سير الموسم الدراسي في الوحدات التعليمية المحدثة بعد الزلزال. الحرب على غزة في يومها 56 بعد المئة. القصف الإسرائيلي متواصل بلا هوادة ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والمصابين، فيما تستعد أول سفينة محملة بالمساعدات للإبحار من قبرص للقطاع المهدد بالمجاعة في إطار الممر البحري الذي أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن إحداثه لنقل المساعدات. بعد الخضم الرئيس الأمريكي جو بايدن يقول أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضر بإسرائيل أكثر مما ينفعها بطريقة إدارته للحرب في غزة، مدليا بتصريحات غامضة بشأن ما إذا كان هناك من خط أحمر ستحدده الولايات المتحدة لإسرائيل. انتخابات تشريعية مبكرة اليوم في البرتغال ستحسم مسألة استمرار الحزب الاشتراكي في قيادة الحكومة في ظل تخلفه بفارق ضئيل عن تحالف اليمين الديمقراطي بحسب آخر استطلاعات الرأي، مع ترقب صعود لليمين المتطرف. 6 أشهر مرت على الزلزال المدمر الذي ضرب في 8 سبتمبر الماضي مجموعة من الأقاليم المغربية وحدد مركزه في جماعة إغيل بإقليم الحوز وبلغت قوته 7 درجات على سلم ريشتر مخلفا خسائر بشرية ومادية جسيمة، 2960 قتيلا وأزيد من 6000 جريح. فريق ميديا يرصد الوضع في إقليم الحوز بعد 6 أشهر على الزلزال. اعتماد سلام موفدة ميديا انتقلت إلى قرية أونغال وزارت وحدات مدرسية تم إنشاؤها لتعوض مؤقتا المدرسة الجماعتية التي يدرس بها أبناء القرية ونواحيها، ووفتنا بهذا الروبورتاج.
زيارتنا للمدرسة الجماعاتية أنغال تزامنت مع انتهاء آخر حصة من امتحانات المستوى السادس.
في مرة الامتحانات في أجواء جميلة،
مشت دراستي بأحسن حال،
مرت الامتحانات على ظروف جيدة.
بعد تضرر المدرسة بشكل كلي تم إحداث وحدات مدرسية بشكل مستعجل لضمان سير الدراسة في أحسن الظروف. هشام عنزاوي مدير المدرسة الجماعاتية أنغال:
بعد الهزة الأرضية اللي عرفتها المنطقة والتي أدت إلى تضرر المدرسة الجماعية بطبيعة الحال، تم إحداث وحدات مدرسية تحتوي على 7 قاعات دراسية وتتكون كذلك من جناح داخلي ومطبخ وقاعة الأكل وقاعة الحياة المدرسية ومساكن الأطر التربوية ومرافق صحية، وبهذا تمكننا من ضمان الاستمرارية البيداغوجية للتلميذات والتلاميذ المؤسسة.
تستقبل هذه المدرسة حوالي 200 تلميذ وتلميذة يدرسون في المستوى 5 والـ 6 ابتدائي، كلهم يستفيدون من القسم الداخلي.
الداخلية عوتنا وحضنتنا وسهلت علينا الدراسة.
المدرسة الداخلية عوتنا من البرد القارس والبعد الشديد.
فضلاً عن التدريس يبذل الطاقم التربوي جهداً مضاعفاً من أجل مساعدة التلاميذ للتغلب على تأثير الزلزال وتقديم الدعم النفسي لهم، كما تؤكد لميديا الأستاذتان خديجة عثماني وحسنة الهيلاني.
كان في الأول عندنا واحد الدور ديال طبيب نفساني، يعني حاولنا باش نحتوي بهذوك الأطفال نقوي لهم النفسية ديالهم.
في البداية كان الأمر شاقع لهم، النفسية ديالهم كانت محطمة، لكن من بعد الحمد لله استطاعوا نوعا ما يخرجوا من هذيك الأزمة اللي كانوا فيها.
بعد ضمان سير الدراسة بشكل عادي في مختلف المناطق المتضررة من الزلزال خلال الموسم الحالي، أكدت وزارة التربية الوطنية أنها تعمل من أجل إعادة بناء المؤسسات المتضررة ليعود يعود التلاميذ إليها قبل بداية الموسم الدراسي المقبل. اعتماد سلام لميديا أنجل.
الحرب على غزة. الجيش الإسرائيلي ألقى مجددا وابلا من القنابل على قطاع غزة ليلة السبت الأحد، ما تسبب بمقتل العشرات، في وقت يواصل المجتمع الدولي تعبئته لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع المحاصر والمهددين بالمجاعة على أعتاب شهر رمضان. وتستعد أول سفينة محملة بالمساعدات للانطلاق من قبرص في اتجاه غزة في إطار الممر البحري الإنساني الذي يعمل الاتحاد الأوروبي على تجهيزه بمساندة بعض الدول العربية. وفي اليوم 56 بعد 100 للحرب، وفيما تراجعت تماما آمال التوصل إلى هدنة بحلول شهر رمضان، وقعت اشتباكات عنيفة في غرب وشمال خان يونس وحي الزيتون بمدينة غزة، وارتفعت حصيلة القتلى حسب آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس إلى أزيد من 31,040 منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي. معنا من غزة مراسلنا عادل الزعنون. مرحبا بك عادل. كيف تمضي الأوضاع إذن ميدانيا وعلى الصعيد الإنساني؟
يعني قبل يوم من حلول شهر رمضان صعد الجيش الإسرائيلي من ضرباته الجوية والمدفعية، وفي ساعات صباح هذا اليوم قتل الجيش على الأقل 8 من المواطنين باستهداف مدفعي لمخيم النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، وأصيب آخرون في ذات القصف المدفعي. وقد تزامن هذا مع نسف لعدد من البيوت في خان يونس وتحديدا في محيط مدينة حمد السكنية التي تخضع للعملية العسكرية الإسرائيلية للأسبوع الثاني على التوالي. هذه المدينة التي دمر الجيش الإسرائيلي عددا من أبراجها السكنية وأحرق أخرى، كما أيضا اعتقل عشرات آخرين في عمليات المداهمة للمنازل في لساعات الليل والنهار، وكل ذلك في وقت أيضا تصاعدت الضربات الجوية على وسط القطاع وبالأخص على مخيم النصيرات. 7 منازل استهدفت في هذا المخيم، وأحزمة نارية نفذها الجيش على شارع صلاح الدين والمنطقة الوسطى موقعا عدد من الضحايا والمصابين. وفي مدينة غزة تحديدا حي الزيتون وتل الهوى لغرب مدينة غزة استمرت الضربات المدفعية وعدد من الغارات الجوية، إلى جانب غارة استهدفت منزل وأوقعت عددا من الضحايا والمصابين في بلدة بيت لايا في شمال القطاع. كل هذا يأتي في وقت يتحضر ويتجهز الناس والنازحون في القطاع لشهر رمضان من دون الطعام للسفرة ولمائدة السحور أو الفطور، في أوضاع كارثية لم تمر من قبل لا على الفلسطينيين ولا على المنطقة بأسرها.
شكرا عادل الزعنون مراسلنا في غزة. الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في مقابلة تلفزيونية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضر بإسرائيل أكثر مما ينفعها بطريقة إدارته للحرب في غزة، مدليا بتصريحات غامضة بشأن ما إذا كان هناك من خط أحمر ستحدده واشنطن لإسرائيل، حيث اعتبر أن من حق نتنياهو الدفاع عن إسرائيل ومواصلة مهاجمة حماس، لكن يجب أن يكون أكثر حذرا حيال الأرواح البريئة التي تزهق بسبب الإجراءات المتخذة. وسئل بايدن خلال المقابلة عما إذا كان هناك من خط أحمر يجب على إسرائيل ألا تتجاوزه في هجومها، خصوصا ما إذا كان هجوم إسرائيلي واسع النطاق على رفح سيشكل خطا أحمر. قال بايدن: هذا خط أحمر، لكنني لن أتخلى عن إسرائيل أبدا، الدفاع عنها يبقى ذا أهمية قصوى. ثم استدرك قائلا: هناك خطوط حمر، فمن غير الممكن أن يموت 30,000 فلسطيني آخرين. للتعليق على هذه التصريحات معنا من القدس المحتلة الدكتور علي الأعور الباحث والخبير في الشأن الإسرائيلي، حاوره نور الدين الحوتي.
يوم أمس كانت هناك تطورات كبيرة جدا بعد أن فقدنا الأمل في صفقة تبادل أسرى وفي هدنة. خرج الرئيس الأمريكي جو بايدن بتصريحات مهمة جدا، وقال بأن من الممكن التوصل إلى هدنة قبل شهر رمضان، بمعنى أننا نتحدث عن 48 ساعة سوف تكون هناك هدنة. بالتالي أنا بتقديري هناك ضغط أمريكي على إسرائيل، هناك ضغط أمريكي على نتنياهو، هناك ضغط من قطر على حركة حماس، وبالتالي إبداء مرونة. هناك تطور في الخطاب الأمريكي، أنا بتقديري نعم. نعود إلى الأسبوع الماضي، ماذا حصل في الولايات المتحدة الأمريكية؟ ما هو الحراك السياسي الذي تم. هناك كان اجتماع بين بيني كانت الذي يمثل إلى حد ما زعيم المعارضة أو عضو مجلس الحرب في كابينة الأمن والسياسي، وبالتالي أخذت الإدارة الأمريكية قرارها بعدم الثقة في نتنياهو والتوجه إلى بيني كانت. يعني بتقديري هناك تطورات مهمة، وكان آخرها أن الرئيس الأمريكي قال بأن اجتياح رفح خط أحمر ولن يسمح لإسرائيل ونتنياهو بقتل 30,000 فلسطيني آخر، وقال أن سلوك نتنياهو يضر بإسرائيل أكثر مما ينفعها، وبالتالي من الممكن التوصل إلى هدنة وصفقة تبادل أسرى في الأيام القادمة.
في تل أبيب تظاهر الآلاف مساء أمس للمطالبة برحيل حكومة نتنياهو التي وصفوها بالفاسدة، هاتفين انتخابات الآن وأعيدوا الرهائن. وأشار كثير من المتظاهرين إلى أن نتنياهو المتهم بالاحتيال والفساد سيواجه العدالة إذا أجبر على ترك السلطة. وضع البعض علنا إلى وقف لإطلاق النار الآن حتى يتم إطلاق سراح الرهائن، فيما ذهب آخرون أبعد بالدعوة إلى إيجاد حل مع الفلسطينيين. إلى البرتغال الآن، حيث شرع الناخبون صباح اليوم في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية مبكرة تأمل من خلالها المعارضة اليمينية في تعزيز تقدمها الطفيف في استطلاعات الرأي بعد 8 سنوات من حكم الاشتراكيين، مع ترقب صعود اليمين المتطرف. ومنحت آخر استطلاعات رأي نسبة 33% لتحالف اليمين الديمقراطي الذي يضم 3 أحزاب مقابل 27% للحزب الاشتراكي. أما القوى السياسية الثالثة منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة في يناير 2022 التي فاز فيها الحزب الاشتراكي بأغلبية مطلقة، فهو حزب كفا تشينغا اليمين المتطرف المناهض للنظام، الذي يمكنه مضاعفة النتائج التي حققها في الانتخابات السابقة والحصول على 17% من الأصوات، في حين تصل نسبة المترددين الذين لم يحسموا خياراتهم في التصويت إلى نحو 20%. ويأتي اقتراع اليوم في البرتغال قبل 3 أشهر من الانتخابات الأوروبية، وقد يؤكد أن اليمين المتطرف آخذ في الصعود في جميع أنحاء القارة، كما أظهر الناخبون الإيطاليون والهولنديون. للتعليق معنا من بريكسل خبير الشؤون الأوروبية محمد رجائي بركات.
تجري هذه الانتخابات في البرتغال إثر استقالة الحكومة الاشتراكية التي تحكم البرتغال منذ نحو 8 سنوات ويترأسها سيد كوستا، وتأتي ضمن إطار أجواء يسودها مشاكل اقتصادية في البرتغال، ارتفاع الأسعار وعدم زيادة الرواتب، وطبعا هذا يؤدي إلى سقط الرأي العام في البرتغال وتوجهه نحو التصويت لليمين واليمين المتطرف. هناك حزب جديد، حزب شوكا البرتغالي اليمين المتطرف، تشير الإحصائيات إلى أنه سيحصل على نحو 8% من أصوات الناخبين، وطبعا هذا سيؤثر أيضا على الانتخابات الأوروبية بشكل عام. هناك تصاعد اليمين المتطرف في العديد من الدول الأوروبية وبالأحرى في معظم الدول الأوروبية، وهناك خشية من أن تكون هناك أغلبية في البرلمان الأوروبي في حال تجمع الأحزاب اليمينية المتطرفة داخل البرلمان الأوروبي وتشكيلها مجموعة موحدة لليمين المتطرف، سيكون لها ثقل وتأثير على اتخاذ القرارات داخل البرلمان الأوروبي.
ونشرة أخبار كاست انتهى.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.